بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام. كان الكلام في يوم أمس في بحث الشرط المتأخر، وقد ذكر لنا المصنف رحمه الله وجود خلاف في الشرط المتأخر، هل هو ممكن أو هو مستحيل. هناك من قال بالاستحالة، هناك من قال بالإمكان. القائلون بالاستحالة أبرزهم الشيخ الأعظم رحمه الله، ثانيا الشيخ النائيني، لكن في القسم الثاني من الشروط المتأخرة، يعني في شروط الحكم، في شروط الوجوب، الشيخ النائيني يذهب إلى استحالة الشرط المتأخر إذا كان من شرائط الحكم. المشهور ذهبوا إلى الإمكان، صاحب الجواهر، صاحب العروة، صاحب الكفاية، مجموعة من طلاب صاحب الكفاية وطلابهم يذهبون، الشيخ العراقي سلحوي سيد الشهيد رحمهم الله جميعا، يذهبون إلى إمكان الشرط المتأخر. المشكلة الأساسية في الشرط المتأخر هي قياس الشرط المتأخر الشرعي على الشرط التكويني، الشرط العقلي، الشرط الواقعي، باعتبار أن الشرط هو أحد أجزاء العلة التامة. العلة التامة تتركب من المقتضي، من المقتضي ومن الشرط ومن عدم المانع، فالشرط أحد أجزاء العلة التامة. فكيف يمكن أن نتصور تحقق الشرط، يعني أحد أجزاء العلة التامة، بعد تحقق معلوله؟ هذا مستحيل. كما أنه يلزم أنه بعد أن تم المعلول حينئذ لا حاجة إلى وجود مثل هذا الشرط، هذا بعد مو شرط، تم خلص المعلول، خلص وجد. أفضل توجيه يقول المصنف لتوجيه الشرط المتأخر وبيان إمكانه هو ما ذكره بعض أساتذتنا المعاصرين، بعض أساتذة المصنف بحسب ما ينقله المصنف عن تقريره يذهب إلى الإمكان، يقسم الشرط المتأخر إلى شرط الواجب وإلى شرط الوجوب، شرط المأمور به وشرط الحكم، وذكر توجيه لواحد لكل واحد من هذين الشرطين. أنا أذكره ولو على نحو الإجمال. أما إذا كان الشرط المتأخر هو شرط للواجب، شرط للمأمور به، من الواضح الإمكان فيه. كيف؟ ما هو التوجيه؟ ما هو التقريب؟ باعتبار أن الدليل الذي دل على اشتراط غسل المستحاضة الكبرى بالغسل الليلي في الليلة القادمة التالية اللاحقة، الدليل الذي دل، لأن أكو خلاف أن غسل ليلة الأحد هل هو شرط لصوم يوم الأحد لو هو شرط لصوم يوم السبت. الذين قالوا بأنه شرط لصوم يوم السبت، الدليل الذي دل على أن غسل ليلة الأحد شرط لصوم يوم السبت في المستحاضة الكبرى، هذا الدليل يدل على أن الحصة التي يريدها المولى من صوم المستحاضة هو هذه الحصة، يعني الصوم، صوم يوم السبت الذي يقع بعده غسل في ليلة الأحد، هذه هي الحصة المطلوبة لدى المولى. ليس المطلوب لدى المولى طبيعي صوم المستحاضة، لا، وإنما حصة خاصة، حصة خاصة من صوم المستحاضة، لأن صوم المستحاضة له حصتان، صوم يأتي بعده غسل في الليلة اللاحقة، وصوم لا يوجد بعده غسل في الليلة اللاحقة. المولى يريد القسم الأول، ما يريد القسم الثاني، يريد الحصة الأولى، ما يريد الحصة الثانية. هذا ما يدل عليه الدليل. وعليه هاي المرأة إذا صامت في ذلك اليوم، في يوم السبت، ننتظر إحنا إلى ليلة الأحد، فإذا اغتسلت في ليلة الأحد، إذا أتت بالغسل في ليلة الأحد، سنكتشف أن ما أتت به هو الحصة التي كان يريدها المولى. وإذا لم تغتسل سنكتشف أن ما أتت به لم يكن الحصة المطلوبة للمولى. فإذا هذا الذي نسميه بالشرط المتأخر سوف يحصل لنا الكشف عن أن الذي جاء به المكلف هو المطلوب، هو مصداق الواجب. نعرف أن هاي هي الحصة التي كانت مطلوبة للمولى. نعم، إشكالكم يا أهل الإشكال، إشكالكم يصح لو كنا نقول بالتوقف والتأثير، لو كنا نقول بأن غسل ليلة الأحد يؤدي إلى وجود الطهارة من الحدث ويرفع الحدث في يوم السبت، بل هذا راح يصير كالشرط الواقع. الإشكال هو الإشكال إذا قلنا أن طهارة يوم السبت وارتفاع الحدث في يوم السبت يتوقف على غسل ليلة الأحد، كلامكم كله صحيح، وأن غسل ليلة الأحد يؤثر في وجود طهارة يوم السبت، كلامكم كله صحيح. لكن إحنا ما نقول بذلك، إحنا نقول أن غسل ليلة الأحد يكشف عن أن الحصة التي جاء بها المكلف من الصوم هي الحصة الخاصة المطلوبة للمولى، ولا ضير في ذلك. طلعناكم من الشرطية، طلعناكم من جزء العلة، بعد ماكو مشكلة. احتوا مشكلتكم شرطية يعني جزء علة، فكيف تتأخر العلة يعني أحد أجزاءها عن المعلول؟ الآن طلعناكم عن هذه الفكرة فلا مشكلة في البين. هذا في القسم الأول من الشرائط المتأخرة. وأما القسم الثاني شرائط الحكم، هذا يبتني على أساس، على أساسين في الحقيقة، أساسين بنى عليهما الشيخ النائيني. الأول، هناك عالمين في الحكم الشرعي، عالم الجعل وعالم المجعول، خلي نسميه بالتسميات الأخرى المتعارفة للناس، إنشاء وفعلية. إنشاء وفعلية، الجعل يعني إنشاء والمجعول يعني الفعلية، ووصول الحكم إلى مرتبة الفعلية. ذاك الحكم الذي جعله المولى في عالم الواقع وصل إلى مرتبة الفعلية. مرتبة الفعلية تكون بوصول الموضوع إلى مرتبة الفعلية. إذا صار الموضوع فعليا صار الحكم فعليا، يعني وجد المجعول في الخارج. هاي الفكرة الأولى النائنية. الفكرة الثانية النائنية، لدينا قضايا على قسمه، عندنا قضايا حقيقية وعندنا قضايا شخصية. الحكم الشرعي قد يجعل بنحو القضية الحقيقية وقد يجعل بنحو القضية الشخصية. عادة الأحكام تجعل على نحو القضايا الحقيقية، يعني يأخذ موضوع الحكم مفروض الوجود. إذا وجد مكلف مستطيع وجب الحج. إذا وجد الخمر حرم الشرب، يأخذ موضوع هذه القضية، يأخذ موضوع هذا الحكم مفروض الوجود. إذا وجد في الخارج مكلف واستطاع المكلف، كان مستطيعا، وجب عليه أن يحج. إذا وجد شخص وكان لديه عيب وصار هناك مكلف أراد أن يكشف عيبه المستور، حرم ذلك. كل على نحو مفروض الوجود، يفترض وجوده. هاي قضية حقيقية. في مقابلها القضية الشخصية. القضية الشخصية يعني يجعل موضوع الحكم شخص معين، أشخاص معينين يلحظهم هم بأعينهم اللي كانوا في مرحلة سابقة أو أمامهم الآن أو راح يجون. مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر باتباع أهل البيت، كان في منظورة من هو؟ علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسن والحسين عليهم آلاف التحية والسلام، وذولا قدامه. لكن أكو من راح يوجد بعد، راح يأتي بعدهم، تسع نفرات من أئمة أهل البيت بعدهم ما مولودين، أيضا وقع النظر إليهم. بما أنه عين الموضوع وحدده وشخصه، يصير وجوب الاتباع لأهل البيت ووجوب الولاء لأهل البيت يكون هذا الوجوب مجعول بنحو القضية الشخصية عليكم السلام. هاي قضية شخصية. كذلك يقال في مثل الترافع إلى قضاة ولاة الجور. قضاة الجور في زمن الجائر وردت عندنا روايات بحرمة الترافع إليهم، قالوا هاي قضية شخصية باعتبار أن الإمام كان يتحدث عن القضاة المعاصرين أمامه وحرم الترافع لهؤلاء القضاة، قضاة خلفاء الجور الذين سرقوا الخلافة من محلها ومن مكانها. المهم هاي هو القضية الخارجية الشخصية. هاي القضية الخارجية الشخصية عند الشيخ النائيني ماكو فرق بين زمان ماكو فرق بين الجعل والمجعول، هو بمجرد أن يجعل توجد يصير المجعول وياه. تلاحظون كيف؟ نعم في القضايا الحقيقية أكو جعل وأكو مجعول يفترقان، فيأتي الجعل بعد ذلك يأتي المجعول، تأتي الفعلية إذا تحقق الموضوع خارجا تأتي الفعلية. بناء على هاتين الركيزتين الشيخ بناء على هاتين الركيزتين النائنيتين حينئذ نقول في الشرائط المتأخرة في باب الأحكام مثل الإجازة اللي هي شرط للملكية الناشئة من عقد البيع، هذا شرط للحكم، لغاية الأمر هذا الحكم حكم وضعي مو حكم تكليفي، الإجازة شرط للملكية اللي هي حكم وضعي أو لصحة البيع، إذا واحد راد يسويها لصحة البيع هذا أيضا حكم وضعي. هذه الإجازة التي هي شرط للحكم الوضعي، هذه الإجازة أين المشكلة في كونها شرطا؟ أين المشكلة في كونها شرطا متأخرا؟ أين؟ عندي مرحلة تشريع وإنشاء وجعل، المولى يريد أن يجعل كيف يجعل بنحو القضية الحقيقية، هذا هو العادة في الأحكام الشرعية. خب إذا أراد أن يجعل الملكية ويعلق هاي الملكية على الإجازة شنو يحتاج؟ يحتاج إلى أن يلحظ الموضوع على أنه مفروض الوجود خارجه، يعني يقول إذا وجد شخص بائع وكان هذا الشخص البائع أجنبيا عن المال يعني فضوليا وأوقع العقد حصلت الملكية، لكن بشرط أن يحصل بعد ذلك إجازة من المالك. هذا كله وين؟ هذا كله في وقت التشريع والإنشاء والجعل. إذن الإجازة مو المطلوب منها وجودها الخارجي، المطلوب هو تصورها وفرضها، الوجود العلمي. تلاحظون كيف؟ هذا هو المطلوب، الوجود العلمي للإجازة، لحاظ الإجازة، فرض وجودها بعد تحقق الموضوع. إذا حصل العقد ووجدت الإجازة بعد ذلك حصلت الملكية، أين المشكلة؟ هنا الحكم الشرعي وهو الجعل والإنشاء لم يتوقف على وجود خارجي متأخر أبدا، الفرض والتصور كله مقارن، هذا كله مقارن. هذا بلحاظ عالم الجعل. تعال معي إلى عالم الفعلية يا إخوة. في عالم الفعلية النائين خلى إيده هنا، قال في عالم الفعلية عالم خارجي وتحققات لولا بلي عالم التحقق الخارجي. فعلية يعني شنو؟ يعني يوجد مستطيع فيجب الحج. فعلية يعني شنو؟ يعني يجيز المالك فتحصل الملكية. خب يا ملكية حصلت الملكية في يوم السبت والمالك أجاز بعد ذلك بيومين، هذا شرط متأخر. النائيني قال هنا لأن الفعلية أمور خارجية يستحيل فيها الشرط المتأخر. هنا خلى النائيني إيده وقال هذا مستحيل. النائيني يذهب إلى استحالة الشرط المتأخر في باب الأحكام، قال لأن مشكلتنا مو في الجعل، مشكلتنا في المجعول في الفعلية، مشكلتنا في المجعول والفعلية. خب شلون نجاوب؟ شلون نتخلص من هذا الإشكال؟ فعليا شو نسوي لها؟ الجواب هو، خلي أصور أعالج المشكلة على صعيد الفعلية، المصنف يعالجها على صعيد الفعلية. لاحظ يا أخي، أولا نجيب نشبه بمورد حتى نقيس موردنا عليه. أنت من تبدأ تصلي صلاتك مركبة من أجزاء، تبدأ بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم، آخر جزء في صلاتك، آخر جزء الجزء في صلاتك هي حرف الميم من عليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، حرف الهاء من آخر كلمة في التسليم. حينئذ الفعلية متى تبدأ؟ في هذا الواجب المركب التدريجي. الفعلية تبدأ من أول الصلاة، يعني التكبيرة الإحرام اللي أنت تجيبها، أنت تجيب واجب فعلي، هذا واجب فعلي، فعليته غير فعلية القراءة، وجوب القراءة، وغير فعلية وجوب الركوع، وغير فعلية وجوب السجود ووجوب السلام. عندما تبدأ تصلي وتأتي بتكبيرة الإحرام، أنت الآن صار وجوب تكبيرة الإحرام فعلي في حقك. عندما تقرأ الحمد، تقرأ السورة، وجوب القراءة فعلي في حقك، كذلك وجوب السجود ووجوب الركوع، كل هذه فعلية في حقك. ولكن فعليتها مراعاة بأن تأتي بالتسليم بسائر الأجزاء ومنها التسليم، أن تسلم. إذا أتيت بكامل الأجزاء مع توفرك على شرائط التكليف، بالغ عاقل قادر، إنسان حي بالغ عاقل قادر مكلف، يعني إذا أتيت بكامل الأجزاء إلى الجزء الأخير، إلى الحرف الأخير من الكلمة الأخيرة في التسليم، متوفرا على شرائط التكليف، فحينئذ تصح منك، فحينئذ نستكشف من ذلك أن ما أتيت به من تكبيرة الإحرام كان وجوبه وجوبا فعليا، وما أتيت به من القراءة كان وجوبه وجوبا فعليا، وما أتيت به من السجود والركوع والتشهد، كل هذه وجوبها وجوب فعلي. أنت في الحج أيضا تقوم بهذا العمل، الحج يبدأ من حين ارتداء ثوب الإحرام، يبدأ الحج هنا، الفعلية بدأت الآن، ولكن هذه الفعلية مراعاة بأنك تأتي بكامل الأجزاء، بكامل الأجزاء وأنت متوفر على شرائط التكليف. أنت تبقى على بلوغك، على عقلك، على قدرتك، على حياتك، على استطاعتك إلى نهاية الموسم، إلى نهاية آخر جزء من أجزاء الحج. فإذا أتيت بالجزء الأخير للحج مع وجودي وتوفرك على كامل شرائط التكليف، تكتشف أن ما أتيت به في الجزء الأول كان وجوبه وجوبا فعليا. يعني أنا الحمد لله إلى أن انهيت آخر جزء، أنا حي مستطيع وقادر، حي مستطيع عاقل قادر إلى آخر جزء. فإتيانك بآخر جزء يكشف لك عن أن ما أتيت به كان فعليا، كان وجوبه وجوبا فعليا، يكشف لك ذلك. حينئذ هذا في باب المركب التدريجي، نفس هذا الكلام نقوله. طبعا هناك هم يجي واحد في هذا في باب المركب التدريجي، يجي واحد يستشكل في باب الأجزاء، ما حد استشكل في باب الأجزاء، تلاحظون في باب الأجزاء ما حد استشكل، ما حد قال ليش هاي الفعلية موجودة مع أنه أحد الأجزاء سيأتي بعد يومين، أو أحد الأجزاء سيأتي بعد 4 دقائق. الجزء الأول فعلي وهو تكبيرة الإحرام، بعد 5 دقائق، بعد 4 دقائق راح يجي الجزء الأخير اللي هو التسليم، ما حد أشكل على أن هذا الجزء جزء متأخر، ما حد أشكل، مع أن الفكرة هذه نفسها راح نقيسها على كلامنا. لاحظ في كلامنا هاي الإجازة، هذه الإجازة في الحقيقة شرط متأخر، مو تقولون هيكشي. شنو معنى الشرط المتأخر؟ هذا معناه أن الإجازة تكشف عن أن الملكية صارت فعلية في يوم السبت، مو أن الفعلية متوقفة على الإجازة، لا مو هكذا، وإنما الفعلية حصلت في يوم السبت من حين العقد. غاية الأمر الإجازة كاشفة عن حصول هذه الفعلية في يوم العقد، في يوم السبت، تماما مثل الأجزاء المتأخرة. الأجزاء المتأخرة تكشف عن حصول الفعلية في ظرفها، كذلك الشرط المتأخر اللي قاعد يسمونه شرط متأخر، هذا مو شرط يتتوقف عليه الملكية الفعلية بعد أن لم تكن موجودة. الإشكال يجي لنا يضيقنا يخنقنا الإشكال، وإنما هذا الشرط غاية ما يحصل من خلاله أنه يكشف لنا عن أن على أن الملكية قد حصلت من يوم السبت. لما نقول الملكية التي تحصل من عقد الفضولي مشروطة، يعني مراعاة بالإجازة، معنى ذلك أن الإجازة كاشفة عن تحقق الملكية من يوم السبت، تحقق الملكية الفعلية من يوم السبت، تماما مثل الأجزاء المتأخرة. هذا هو الجواب في الفعلية، وبذلك تجد الفرق بين الشيخ النعيمي وبين هذا الجواب. نعم، أولا طبعا أصل، خل أقول أصل هذا الجواب، هذا اللي تشوفونه كله قدامكم، بداياته كفائية، صاحب الكفاية طرحه، بعدين طوره تلامذته ومن جاء بعده طوروه، يعني الشيخ العراقي أخذ تلاقته وطور البحث. هذا واحد. اثنين، أقول شيء ثاني، هذا مفهوم الحصة الخاصة، إذا نتعامل بدقة، هذا وين الحصة الخاصة؟ في شرط المأمور به، شرط الواجب، أنه الشرط إذا كان شرط المأمور به نفتهم معنى أن المطلوب هو الحصة الخاصة، هذا ما موجود في كلمات الشيخ النائني. بس سيد الخوئي لما نجى رحمه الله، لما نجى يريد يصور كلام أستاذه جاب هذا المفهوم، مفهوم الحصة الخاصة، وإلا لا تقريراته مشتملة على مفهوم الحصة الخاصة، تقريرات سيد الخوئي للشيخ النائني، ولا فوائد الأصول تقريرات الكاظمي للشيخنا هم ما مشتملة على مفهوم الحصة الخاصة، بيان آخر. لكن السيد الخوئي في المحاضرات بحسب تقرير تلميذه الشيخ الفياض لما اجى بين مطلب استاذه بين جاب قضيه الحصه الخاصه، والا اذا احنا وتقريرات الشيخ النائني نقول حتى قضيه الحصه الخاصه ما مذكوره في كلمات الشيخ النائني. هذا الجواب في الحقيقه ذكره السيد الخوئي رحمه الله في تقريره، وكان قد ذكره قبل ذلك في هامشه على اجود التقريرات. البعض شفته طبعا، والمعلقين يجون يرجعون هذا الجواب للشيخ النائيني، يرجعون للشيخ النائيني. فد واحد شفته من الشراح بارحة مثل منت طالع أشوف أكثر عدد من الشراح، شفته ينسبة للشيخ الإصفهاني رحمه الله، بس أستبعد هذا مو كلام الشيخ الإصفهاني، طالعت الشيخ الإصفهاني ما، بس أنا الكتاب ثاني الأصول على النهج الحديث ما موجود عندي، عندي وما أدري مستعيرينه وما لقيته بالمكتبة. فأستاكهم ما بحث الشرط المتأخر بالي، وما موجود هذا عند الشيخ الإصفهاني في تعليقته على الكفاية. مو مشكلة، هذا جواب، هذا جواب أيا كان، لكن الشيخ النائني مو صاحب هذا الجواب. نعم، بناء على تقريرات السيد الخوئي يعني المحاضرات، فإن القسم الأول من الجواب هو مات الشيخ النائني، الحصة الخاصة هي مات الشيخ النائني، وأما قطعا القسم الثاني الجواب قطعا مات الشيخ نائيني. شيخ النائيني مشكلته هي هنا أصلا، هذا القسم الثاني من الجواب يقول الحكم هو الجعل والإنشاء، وفي مرحلة الجعل والإنشاء لا يوجد إشكال شيء، والأصل هو هاي المرحلة. شيخ النائيني قال ما لي علاقة بمرحلة الجعل، تعالوا ويال إلى الفعلية هي محط الإشكال. قال أستاذي أبو الكفاية جاوب بهذا الجواب، لكن هذا ما يفيدنا، ما ينفعنا، هذا لا ينفعنا، هذا الجواب لا ينفعنا، لأن المشكلة في الفعلية، الفعلية أمر واقعي وراح يصير فيها شرط متأخر ويجي الإشكال هناك. لكن السيد رحمه الله أجابه بهذا الجواب. خلي أطبق هذا المثال. قال: وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات، لأنه وهي التوجيهات كثيرة. شيخ النائني رحمه الله إذا تراجعون كلماته تلقونه ذكر فد 4-5 وجوه للتوجيه، لكن لا يعتقد بصحتها في باب الحكم، ما يعتقد بصحتها. وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات ما عن بعض مشايخنا الأعامر في بعض تقريرات درسه وخلاصته، هذه رجعونا كلام في تقرير درسه، رجعونا للشيخ النائني رحمه الله. مو مهم المن، المهم مطلب فليصير واضح عندنا. وخلاصته أن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به، في شرط الواجب، في الشرط المتأخر للواجب، وأخرى في شرط الحكم، شرط الوجوب، لكن عبر بالحكم لأن مرة الحكم تكليفي مرة وضعي، وأخرى في شرط الحكم سواء كان تكليفيا، سواء كان تكليفيا أم وضعيا. أما القسم الأول شرط الواجب المأمور به، لا مشكلة في الشرط المتأخر للواجب. ليش؟ فإن مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به، شرط المأمور به إذا كان شرطا شرعيا، فإن مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به لا مانع منه، ما دام مو شرط عقلي ما عندنا مشكلة، شرط متأخر لكن شرط شرعي متأخر ما لا مانع منه. المشكلة عندنا في الشرط العقلي المتأخر، لأنه ليس معناه الشرط المتأخر الشرعي. ما هو معناه؟ ليس معناه إلا أخذه أصلا معنى الشرط الشرعي هذا، أخذه قيدا في المأمور به على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة، أخذه قيد معنى هذا أن الحصة الخاصة يعني المطلوب لدى المولى مو طبيعي، مو طبيعي الصوم من المستحاضة، لا أبدا، المطلوب من المولى حصة خاصة، يعني الصوم الذي يأتي بعده غسله، يأتي بعده غسله. وكما يجوز ذلك، يا هو كما يجوز ذلك، هذا القيد، هذا الشرط، يجوز أن يكون، أن تكون الحصة بلحاظ أمر متقدم ومقارن، كذلك يمكن أن يجوز أن يكون القيد أمر متأخر. وكما يجوز ذلك، هذا القيد، أخذ القيد في المأمور به في الأمر السابق والمقارن، فإنه يجوز في اللاحق. في الأمر السابق يعني الشرط المتقدم، المقارن الشرط المقارن، اللاحق الشرط المتأخر، بلا فرق. فراح يقيد، راح يقيد الواجب، راح يقيد الواجب بأن الواجب هو هذه الحصة الخاصة مع هذا الوضوء المتقدم، مع الاستقبال المقارن، مع الغسل المتأخر. نعم، إذا رجع الشرط، هذا الإشكال يقول صاحب الجواب، الإشكال هنا، إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي، إلى شرط تكويني، إلى شرط عقلي، كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى أنه رافع للحدث في النهار السابق، اللي هو هنا الخلاف بين العلماء، الخلاف هو هذا، على أنه الغسل اللي تجيب المرأة للمغرب والعشاء في ليلة الأحد، هل هو رافع للحدث ما اليوم الأحد، لو رافع للحدث ما اليوم السبت، مو إحنا نريد من المرأة المستحاضة، نريد من عندها الطهارة من الحدث من الفجر إلى الغروب، صحيح لو لا؟ أريد منها الطهارة. إجت الروايات قالت في الاستحاضة الكبيرة نحقق الطهارة من الحدث على مراحل ثلاث،
الطهارة في الفترة الصباحية يحققها غسل الفجر، غسل صلاة الفجر، وفي الفترة المسائية ما بعد الظهر يحققها غسل صلاة الظهر. والطهارة اللي نحتاجها في فترة الفجر، نفس حدوث الفجر، يعني المرأة عندما يطلع عليها الفجر وتبدأ أول لحظات الصوم، نريد هم طهارة من عندها. هاي الطهارة من هو الذي يحققها؟ يحققها ذلك الغسل الذي تأتي به المرأة في ليلة الأحد، فيكون غسل ليلة الأحد غسل مال اليوم التالي مو اليوم السابق. غسل ليلة الأحد يكون مال اليوم الأحد في الحقيقة.
إثمان بعد الطلوع يعني الغروب إلى حد الفجر ما راح يكون عليه صوم هنا.
هذا إبلي، فتلاحظون هذا الغسل راح يحقق لي أن أول لحظات طلوع الفجر، أول لحظات طلوع الفجر هي على طهارة باعتبار هي مغتسلة في الليل. أي هي وهو هذا مال اليوم، هذا مال اليوم اللاحق. هذا المشهور يقولون كذلك، المشهور يقولون غسل ليلة الأحد يفيدنا لصوم يوم الأحد. أما مثل المحقق الحلي رحمه الله يقول لا، غسل ليلة الأحد يحقق لي الطهارة مال يوم السبت، بناء على ذلك الاستحالة قائمة. إذا غسل ليلة الأحد تتوقف عليه طهارة يوم السبت نفسه، هذه الاستحالة قائمة يا إخوان، لأنه صار توقف وصار تأثير وصار أمر واقعي. نعم، إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي، غسل ليلة الأحد رجع إلى شرط واقعي كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة، الغسل في ليلة الأحد، إلى أنه رافع للحدث في يوم السبت في نهار السبت، فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة. مثل المحقق الحلي لو كان يقصد أن الطهارة في يوم السبت تتوقف على ثلاثة أغسال، ما نقسم نقول الطهارة الفجرية مال الصباح، والطهارة المسائية مال الظهر مال المساء، والطهارة الليلية مال أول لحظات الفجر. لا، مثل المحقق الحلي يقول هي الطهارة من الفجر إلى الغروب تتوقف على ثلاثة أغسال، يبدأ الغسل الأول في الفجر، الثاني في الظهر، الثالث في الليل. إذا هذا مقصوده فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعي بلا فرق، بل هذا هو نفس الملاك الذي ذكره الشيخ الأعظم في استحالة الشرط المتأخر يأتي في المقام. وسر ذلك، هذا التعليل إلمن، هذا التعليل تعليل للجواز للإمكان، هذا تعليل لقوله وكما يجوز ذلك في السابق والمقارن يجوز في اللاحق باعتبار الحصة الخاصة. وسر ذلك أن المطلوب لما كان للمولى، المطلوب للمولى لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به، مو الطبيعي، مو الغسل مطلقا، وإنما الحصة الخاصة، يعني الغسل الذي يأتي بعده، عفوا الصوم الذي يأتي بعده الغسل، فوجود القيد المتأخر لا شأن له وعليه. إذن الغسل عندما يأتي في الليل لا شأن له إلا الكشف عن وجود تلك الحصة الخاصة من الصوم في ظرف كونها مطلوبة. متى هي مطلوبة؟ في النهار، في ظرف كونها مطلوبة في نفس يوم السبت، ولا محذور لذلك في ذلك، إنما المحذور في تأثير، في توقف، في تأثير المتأخر اللي هو الغسل ما ليلة الأحد في المتقدم في صوم يوم السبت. أما إحنا ما قلنا توقف وتأثير، إحنا قلنا كاشفية وبس. غسل ليلة الأحد يكشف عن أن ما أتيت به هو الحصة الخاصة، هذا كله في القسم الأول شرط المأمور. وأما في شرط الحكم، الشرط المتأخر للحكم، فهو أيضا جائز، الوجه في الجواز. وأما في شرط الحكم سواء كان الحكم تكليفيا أم وضعيا، فإن الشرط فيه معناه أخذه، هذا معنى الشرط. نقول حكم يعني جعل،
معنى الشرط في الحكم يعني في الجعل معناه أخذه، أخذ هذا الشرط يعني أخذ الإجازة مفروض الوجود، مفروض الوجود والحصول، يفترضها موجودة يعني يلحظها لحاظا. شوف هذا مفروض الوجود، هاي تعبيرات مدرسة الشيخ النائيني رحمه الله. نعبر إذا أريد نعبر تعبير صاحب الكفاية، الوجود العلمي. الشرط في الجعل هو الوجود العلمي، فإن الشرط فيه في الحكم معناه أخذ هذا الشرط اللي هو الإجازة مفروض الوجود والحصول، يعني بنحو القضية الحقيقية في مقام جعل الحكم وإنشائه. وكونه مفروض الوجود يعني اللحاظ الوجودي والوجود العلمي لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا في وجوده الخارجي، هو لاحظه فقط وفقط. كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر، يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد. الحكم جعل على الموضوع، هذا الموضوع في باب الشرط المتأخر، يجعل الحكم على الموضوع، هذا على الموضوع متعلق بيجعل على الموضوع المقيد، هذا الموضوع بقيد، أخذ ذلك القيد مفروض الوجود. راح أرجع، كأن يجعل الحكم وهو الملكية في باب الشرط المتأخر، الشرط المتأخر معناه الإجازة، على الموضوع المقيد، على الموضوع المقيد بقيد اللي هو العقد، المقيد بقيد أخذ ذلك القيد، القيد هو الإجازة مفروض الوجود بعد وجود الموضوع بعد وجود العقد. فما عندنا تأخر في الحقيقة، هذا مقارن، هذا شرط مقارن، لأن الوجود اللحاظ العلمي مقارن. لكن الفعلية شلون نجاوبها؟ هنا راح المصنف يطرح لنا قضية الفعلية، ويتقرب ذلك إلى الذهن. يقول خلنا نشبه لكم المطلب بمطلب آخر، بقياسه على الواجب المركب من أجزاء، وهذا الواجب المركب تدريجي جزء وراء جزء زمانا التدريجي الحصول. فإن التكليف مثل الصلاة مثل الحاج، فإن التكليف في فعليته، في فعلية التكليف في الجزء الأول وما بعده، الجزء الثاني والثالث يعني في تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع، يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب وهو التسليم. فإذا حصل الجزء الأخير وقد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء، وقد بقيت شرائط التكليف من الحياة والقدرة والعقل ونحوها ونحوهما، بقيت هذه الشرائط حينئذ إذا حصلت كل تلك الأجزاء مع كل تلك الشرائط، راح نكتشف أن الفعلية كانت موجودة من أول تكبيرة الإحرام. تلاحظون كيف؟ وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه. ما حد أشكل بالجزء المتأخر، الجزء المتأخر، الجزء المتأخر كيف يكون دخيل في فعلية الجزء المتقدم؟ ما حد أشكل هناك، لأن الأمر واضح هنا، الأمر واضح للوجدان. وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه يعني في الشرط المتأخر. احكينا عن الجزء المتأخر، هنا راح نرجع لمحل كلامنا. فإن الحكم في الشرط المتأخر، الحكم بنفسه يعني الملكية في يوم السبت، يبقى في فعليته مراعى، نبقى ننتظر يوم الاثنين لما راح يعرف المالك الأصلي، إلى أن يحصل الشرط وهو الإجازة، هذا الشرط الذي أخذ مفروض الحصول في عالم الجعل. فإذا حصل الشرط في زمانه، راح نعرف أن الفعلية في يوم السبت كانت موجودة. فكما راح نرجع نمثل، نرجع للمثال في الأجزاء، ومرة ثانية نرجع للمقام. فكما أن الجزء الأول من الصلاة من المركب التدريجي الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا، وفعلي الوجوب من أول الأمر. إذا حصلت تمام الأجزاء مع جميع الشرائط نعرف أن تكبيرة الإحرام عند أدائها كانت واجبة بالوجوب الفعلي، لا أن فعلية هذا الواجب وفعلية تلك الأجزاء تكون بعد حصول جميع الأجزاء. وكذا باقي الأجزاء الجزء الثاني والثالث لا تكون فعلية وجوبها، فعلية وجوب الجزء الثاني بعد حصول الجزء الأخير، لا، بل فعلية تلك الأجزاء حين حصولها، حين حصول تلك الأجزاء نفسها، ولكن لا، ولكن في فرض حصول الجميع. يعني لو حصلت جميع الأجزاء حينئذ نعرف أن ما أتينا به في نفس زمان الإتيان كان وجوبه وجوبا فعليا، فنكتشف ذلك. فكهذا وين؟ هذا في باب الأجزاء. فكذلك فيما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر في باب الملكية فعلي الوجوب من أول الأمر. الحكم يكون فعليا من حيث الوجوب، من حيث الحكم من أول الأمر، يعني حين العقد الملكية فعلية. لكن في فرض حصول، يعني في صورة ما إذا تحققت الإجازة لاحقا، حينئذ سوف نكتشف حصول الملكية من أول العقد. في فرض حصول الشرط في ظرفه، في فرض حصول الشرط في ظرفه، في ظرف الواجب، في ظرف الواجب، والشرط يحصل في ظرفه هو، لكن الملكية نعرفها أنها تحققت في ظرفها هي، لا أن فعليته، لا أن فعلية الواجب هذا في ظرفه راجع علما، راجع للواجب. لاحظت؟ يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلية الوجوب من أول فعلية. هذا جواب خبر قولي، خبر يكون فعلية الوجوب من أول الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه، هذا في ظرف الواجب. إذا رجعناه في ظرف الشرط صحيح، لكن نرجعها في ظرف الشرط فراح يكون هاي الجملة بين قوسين في فرض حصول الشرط في ظرفه. إذا حصل الشرط في يوم الاثنين راح نفتهم أن الملكية حصلت في ظرف حصولها، في ظرف العقد في يوم السبت، لا أن فعلية الواجب تكون متأخرة إلى حين الشرط، لا أبدا، وإنما الفعلية حصلت آنذاك والإجازة كشفت لنا عن حصول الفعلية. الجواب بدقة، الكلام بدقة، طالعوا دققوا بي إذا كان عندكم سؤال أنا بخدمتكم. قال: هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم، ولكن لا يخلو عن مناقشة. سيد الخوي عنده وقفات، آخرين أم أشكلوا، بعض دافع عن الشيخ النائيني لكن أشكل على الشيخ النائيني بإشكالات أخرى، والبحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يسعه هذا المختصر، والحمد لله رب العالمين.